أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المجتهد المتجزئ يجوز له العمل برأيه، وآراؤه حجة على نفسه، ولا يجوز له أن يرجع إلى غيره في المسائل التي استنبط حكمها. لماذا؟ لأنه يرى أن رأيه هو الحجة، بينما يخطئ غيره في هذه المسائل إذا اختلف معه، وبالتالي يتضح لنا حجية رأيه على نفسه. نعم، في المسائل التي لم يستنبط الحكم الشرعي فيها يجوز له الرجوع، بل يجب عليه الرجوع لغيره إذا كانت محلا للعمل، يعني لابد أن يعمل بها، وهو من باب رجوع غير العالم إلى العالم. ثم أوردنا بحثا يوضح لنا هذه النقطة، خصوصا على رأي الماتن، هو أن الماتن يحفظه الله ماذا قال؟ قال فيما تقدم، قال إن العامي في مسألة تعارض الخبرين ومسوغية العمل بكل من الخبرين المتعارضين هو كالمجتهد، يعني يجوز له أن يعمل بأي واحد من الخبرين. وعلى المجتهد أن يعلم ذلك العامي بوجود رأيين أو فتويين كل منهما حجة بالنسبة إليه، ويسوغ للعامي أن يعمل بأي واحد من الرأيين على نحو التخيير، بمعنى أنه قد يخالف فيما يأخذه من رأي مع الرأي الذي يعمل به ماذا؟ مرجعه. وهذا لا بأس به، يعني نحن نختلف عن المحقق النائيني يرحمه الله وعن غيره من الأصوليين الذين قالوا إن التخيير هو خاص بالمجتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي. نحن نقول كلا، التخيير هو وظيفة يسوغ العمل بها لكل من المجتهد والمقلد على حد واحد دون فارق. فإذا كان الأمر كذلك ها هناك في البحث الذي طرحناه، فمن باب أولى بالنسبة للمجتهد المتجزئ أن يرجع إلى آرائه التي استنبطها في الأحكام الشرعية. بل قلنا إن هذا المجتهد المتجزأ لو شخص في مسألة ما استنبط حكمها، ولكن شخص ضعف الدليل الذي استند إليه مرجعه في تلك المسألة، لا يسوغ له أن يأخذ بتلك المسألة، وعليه أن يتوقف. ليش؟ لأنه يرى ضعف المستند الذي على أساسه استنبط مرجعه تلك المسألة. طيب، بعد أن اتضح لنا هذا البحث دخلنا في بحث آخر بعنوان، هذا البحث شنو؟ بعنوان تنبيه، إذا صح التعبير تنبيه. هذا التنبيه أنه من المشهور عندنا والمعروف لدينا أننا نسمي أنفسنا بالمخطئة. ما معنى المخطئة؟ المخطئة هم الذين يؤمنون بوجود واقع في عالم النفس الأمري، وذلك الواقع قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، بمعنى أن الأدلة التي دلل بها على المسألة التي استنبط حكمها لم تصب ذلك الواقع، أخطأته، بالتالي استنباطه حجة، يعني معذر بالنسبة إليه، ولكنه أخطأ الواقع. فخطأ الواقع شيء ينبغي أن نلتفت إليه، بمعنى أن ليس بالضرورة أن نصيب الواقع الموجود في عالم النفس الأمري أو الموجود في عالم اللوح المحفوظ كما نعد، قد نصيب ذلك الواقع وقد نخطئه. طيب، هنا أيضا الماتن يقسم البحث إلى قسمين رئيسيين. الأول أن إصابة الواقع والخطأ في الوصول إلى الواقع قد يكون حتى بالنسبة للأمور البديهية التي نعبر عنها بالشنو؟ أي العقليات المحضة التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها. أنتم تعرفون أن من أوضح البديهيات استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، والحال أن هذه البديهية أو البديهية شكك فيها بعض وقال هناك واسطة بين ارتفاع النقيضين، نعم الشيء يعني إما يكون موجود وإما يكون معدوم، لا يمكن أن لا يكون لا موجود ولا معدوم، وسمى هذه الواسطة حال. طيب، لو أمعن النظر هذا وبهذا الفكر اللي نسميه جربزة، صار على اطمئنان وعلى يقين بهذه المسألة، يوجد ماذا؟ حال بين الوجود والعدم، واضح أنه يخطئ الواقع في شنو؟ في مسألة عقلية بديهية محضة. بمعنى أن الماتن يقول إن إخطاء الواقع وعدم الوصول إليه ليس بالضرورة أن يكون في المسائل المعقدة، قد يكون حتى في المسائل البديهية، وكذلك قد يكون في شنو؟ في المسائل اللي نعبر عنها باستلزامات العقلية أو الملازمات عقليا، والتي هي ماذا؟ يعني تبحث أصوليا، ونتوصل في بعض الأحايين إلى استنباط بعض الأحكام الشرعية من خلالها، مثل هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هل أن وجوب ذي المقدمة يستدعي وجوب نعم المقدمة شرعا أم لا؟ تبقى على الوجوب العقلي فقط. مسائل من هذا القبيل، يعني في بحث الملازمات العقلية، قد الإنسان يتوصل إلى حكم من خلال هذا البحث الدقيق اللي أسميناه ببحث الملازمات العقلية، وقد يتوصل بهذا الحكم إلى إصابة الواقع، وقد يخطئ الواقع، فنحن مخطئة. بمعنى نقول بإمكانية الوصول إلى الحكم الواقعي الموجود في عالم النفس الأمري، ونقول أيضا بإمكانية إخطائه وعدم إصابة ذلك الحكم. طيب، الآن الدليل الدال على الحكم العقلي، سواء كان هذا الحكم العقلي من العقليات المحضة أو من العقليات شنو اللي لها ارتباط باستنباط الحكم الشرعي مو محض، يعني احنا كما قلنا استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين سفني حكم عقلي محض، الكل أكبر من الجزء حكم عقلي محض، لكن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا. هذا لما ناخذ هذا الاستلزام العقلي ونضمه إلى وجود دليل شرعي، مثلا مثل أن ما يحكم به العقل يحكم به الشارع، راح نستنبط حكما شرعيا تارة بوجوب المقدمة وأخرى بوجوب النهي عن العبادة المضادة لهذا الحكم الشرعي، مثل قلنا صحة الصلاة في المسجد مع الأمر بإزالة النجاسة. هنا أيضا يقول من الواضح أن الدليل في الأحكام العقلية المحضة وغير المحضة متأخر عما يدلل عليه، يعني عن الواقع الذي يريد أن يوصل إليه، والدليل هذا المتأخر يستحيل بعد أن نقول إن هذا الدليل يغير في الواقع شيئا. ليش؟ لأن هذا الدليل لا ربط له بالواقع من ناحية واقعية الواقع، الواقع هو بمنأى عن الدليل الذي نريد أن نصل به إلى استكشافه، فبعد ما نستطيع أن نقول إن الواقع يتوقف على الدليل، لأن الواقع له الاتصاف بواقعيته بغض النظر عن الدليل الدال عليه. إيه، فنسمي هذا شنو؟ نسمي الدليل بأنه يرتبط بعالم الإثبات، والواقع نسميه عالم الثبوت، وعالم الثبوت كما قلنا هو عالم النفس الأمري، يعني عالم الواقعيات، وبما أن عالم الإثبات يتأخر عن عالم الثبوت فيستحيل أن يكون عالم الثبوت تابعا لعالم الإثبات، يعني له وجود مستقل بغض النظر عن هذه الأدلة التي نريد أن يعني نبين حقانية هذه الأدلة وعدم حقانيتها، الأمر لا يرتبط بهذه الأدلة. هنا بحث للمحقق العراقي ورد من لدن الماتن على هذا المحقق العلم. المحقق العراقي قال عندنا العقل يقسم إلى قسمين، إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. العقل النظري شو نسمي؟ مثل قلنا استحالة الاجتماع والارتفاع بين النقيضين، الكل أكبر من جزئه، استحالة الدور، استحالة التسلسل، وهلم جرى. إذن عندنا ماله؟ عندنا أشياء نسميها شنو؟ نسميها مبادئ أو ركائز العقل النظري. العقل النظري يقوم على هذه الإدراكات البديهية. العقل النظري يقول المحقق العراقي لا يرتبط بالدليل الدال على بعض ماذا؟ حقائقه، لأن هذا له حقائق مستقلة بغض النظر عن الأدلة الدالة عليه. العقل النظري حقائقه مرتبطة بعالم النفس الأمري كما عبرنا، بس عندنا عقل عملي. العقل العملي ما معنى؟ العقل العملي هو الذي يقال تابع للمسألة التي يحكم العقلاء بحسنها أو بقبحها. هذه ليس بالضرورة ما يحكم به العقلاء يكون متفقا مع عالم الواقع. قد العقلاء مثلا يحكمون ببعض الأمور ويرون ماذا لها وجاهة، ولكن عالم الواقع نعم يختلف وإياهم. يعني ما حكم به العقلاء في هذه المسألة بناء على العقل العملي يتنافى مع عالم الواقع أو ينسجم وإياه. يقول المحقق العراقي، يقول نعم عندما نقول يستحيل أن يتبدل الواقع عما هو عليه، هذه الاستحالة مخصوصة بالعقل النظري، بس أحكام العقل العملي اللي ترجع إلى باب التحسين والتقبيح العقليين هذه لا، ترجع إلى ماذا؟ إلى شيء نسميه الملائمة والمناطرة، يعني عدم التلاؤم. فإحنا قد نتلائم مع بعض الأمور في بعض الأزمنة، وقد نتنافر وإياها ونتألم من وجودها ولا نرتاح، بل نشمئز ولا ننبسط في حالة تحققها. فهذه الأمور التي ترجع إلى العقل العملي ليس بالضرورة يكون هناك واقع ماذا؟ يعني يختلف عن حكم العقل. لا، هذه أصلا في الحقيقة ما حكم به العقل العملي هو نفس ذلك الواقع، يعني ما في إخطاء للواقع، لأن الواقع جاء من قبل حكم العقل العملي بالملائمة لشيء والمنافرة لذلك الشيء. هذا كلام من؟ كلام المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. الماتن ماذا يقول؟ يقول إن ما أفاده المحقق العراقي يبتني على كوني مسألة شنو؟ مسألة الملائمة والمنافرة ومسألة التحسين والتقبيح. هذه مسائل هي من قبيل اللذة والألم. اللذة والألم، يعني أنا مثلا قد ألتذ بالعصير البارد وغيري قد يتألم من ذلك العصير البارد، يتنافى مع مزاجه وهو شيء واحد. أي إذا كان العقل العملي يبتني على مسألة التحسين والتقبيح بلحاظ الملائمة والمنافرة، فبالتالي ما عندنا شيء بلحاظ عالم الواقع يصاب أو يخطأ، ما عندنا. يعني الحكم هو ما حكم به العقلاء واتفقت عليه كلمتهم، وقد يختلف من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان. بس الماتن في المحكم يقول هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية ليس بسديد. ما أفاده المحقق العراقي ليس بسديد أبدا. ليش؟ ها، يقول الصحيح أن هناك واقع لأحكام شنو؟ العقل العملي. فعندما نقول الظلم قبيح والعدل حسن، وهلما جرى من أحكام العقل العملي، فهناك واقع وهناك فصل يقوم حسن الحسن في هذا المورد وقبح القبيح في المورد الآخر. يعني أن القبح والحسن لهما فصل يتقومان به، وبالتالي ممكن أن ندرك الحسن بلحاظ عالم الواقع، ويمكن أن نخطئ الحسن بلحاظ عالم الواقع. كما أن نحن قد نحكم بقبح شيء ولكنه بلحاظ عالم الواقع هو شيء شنو؟ حسن. يعني أن لأحكام العقل العملي أيضا هناك واقعية بلحاظ عالم النفس الأمري قد تصاب وقد تخطأ هذه الواقعية. هذا على رأي الماتن. ليش؟ لأن الحسن والقبح لهما فصل يتقومان به. هل أن الحق مع المحقق العراقي يرحمه الله أو مع الماتن؟ الذي يظهر أن الحق مع الماتن. ليش؟ قد يقال إنه طيب، إحنا ليش مثلا نشوف شيء واحد يتغير؟ مثلا الكذب نقول حسن يحكم بحسن العقلاء، بس في بعض الكذب نقول قبيح يحكم بقبحه العقلاء، والصدق حسن يحكم بحسن العقلاء، بس في بعض الأحيان قد العقلاء يحكمون بقبح الصدق. مثلا هذا إنسان مؤمن خير، ونعلم أن إنسان يريد أن يظلم هذا المؤمن، يريد أن يقتله، يريد أن يقتله، فنحن نعلم أنه في المكان الفلاني، فلو سألنا عنه ذلك الظالم الذي يريد أن يقتله لا يحسن بنا أن نخبر عن مكانه لئلا يتعرض للأذى. فشنقول؟ حتى لو نعلم بوجوده في المكان الفلاني نقول غير موجود، وما أخبرنا به من كذب عن عدم وجوده في المكان الفلاني حفاظا على حياته لئلا يتعدى الظالم على انتهاك حرماته أو قتله. هذا حسن، يعني تحول الكذب من القبيح إلى الحسن. فهذا يؤيد كلام المحقق العراقي. المات يقول احنا ما نريد ندخل في بحث معمق في المسألة. في الحقيقة الصدق حسن على الإطلاق والكذب قبيح على الإطلاق، بس احنا عندما نقول الكذب يحسن في هذا مو لأن الكذب حسن لوجود، نقول ملاكان، ملاك أهم وملاك شنو؟ مهم. فاحنا نقدم الكذب وإن كان في شيء من القبح كذبنا، لكن هناك مصلحة أكبر وهي الحفاظ على إيماني أو على وجود ذلك المؤمن، بمعنى أن الواقع لا يتغير عما هو عليه، ولكن قد تكون هناك مصالح تقترن بذلك القبيح تكون أهم من اقتراف القبيح. الحفاظ على تلك المصلحة كما مر علينا هذا الكلام حتى يقال في الأحكام الشرعية أيضا، يعني كيف يرخص المولى مثلا لاقتراف بعض الأحكام أو لارتكاب بعض الأحكام من أجل الحفاظ على مصالح أهم وأكبر. إذن عرفنا أن الحكم العقلي سواء كان من العقليات المحضة أو غير المحضة قد يصاب وقد يخطأ في إصابته، وأن هذا ليس بخاص بأحكام العقل النظري بل يشمل أحكام العقل العملي على رأي الماتن. الماتن هكذا يرى. طيب، هذا الكلام في أحكام العقل. في الشرع ماذا نقول؟ يقول في الشرع بعد الأمر أوضح. احنا شو نقول؟ نقول هناك أحكام شرعية في عالم اللوح المحفوظ. الله جعل ملكا من الملائكة يخط بالقلم في ذلك اللوح ويكتب جميع الأحكام الواقعية الحقيقية التي نعم يجب على العباد أن يقوم بتلكم الأحكام المكتوبة. بس احنا قد نصيب تلك الأحكام وقد نخطئ تلك الأحكام، فإن أصبنا تنجز الحكم الواقعي، وإن لم نصب فنحن قد عذرنا من المعذورين عن عدم مجيئنا أو لعدم الإتيان بالحكم الواقعي، لأن ما تنجز في حقنا وما وجب علينا ليس هو ذلك الحكم الواقعي وإنما غيره مثلا. طيب، وقد اشتهر بين علمائنا في عالم الأحكام الشرعية في الفقه والأصول بأننا قد نصيب الواقع تارة وقد نخطئ الواقع تارة أخرى. وإذا تتذكرون مر علينا بحث عميق جدا خلاصته كالتالي، في بحث ماذا؟ جعل الحكم الظاهري. ليش الله جعل لنا أحكام ظاهرية؟ ومر علينا أن الحكم الظاهري إنما جعل من أجل إصابة الحكم الواقعي، بس قد هذا الحكم الظاهري يخطئ الحكم الواقعي. طيب، إذا أخطأ الحكم الواقعي هل يتحول هذا الحكم الظاهري إلى واقعي أم لا يبقى على كونه ظاهريا؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا يبقى على كونه ظاهريا منجزا ومعذرا. بعد طيب، هناك شبهة. إذا كان هذا الحكم ظاهري والمكلف يريد أن يعمل به معناه أنه راح يفوته الحكم الواقعي، فلماذا الله تبارك وتعالى جعل للمكلفين ما يفوت عليهم ماذا؟ مصلحة الحكم الواقعي. وهناك كلام للأعلام في ماذا؟ في إعطاء الأجوبة على كيفية جعل المولى أو الشارع للحكم الظاهري وتفويت الحكم الواقعي. منها شنو؟ المصلحة السلوكية التي طرحها الشيخ الأنصاري يرحمه الله، ومنها أنه فقط هذا معذر ومنجز ليس بأزائه شيء، يعني ما تترتب عليه أي مصلحة لا سلوكية ولا غير سلوكية. طيب، لما نقول هكذا تتذكرون في تلك المسألة التي بحثناها، يعني في كيفية جعل الحكم الظاهري، تكلم الفقهاء بأن القول بوجود حكم ثاني يستلزم التصويب. مثلا حتى القول أشكل على المصلحة السلوكية التي أفادها الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن هذا تصويب، لأن التصويب شو معنى؟ معناه أن زالت المصلحة عن ذلك الحكم الأولي الواقعي المجعول إلى مصلحة ثانوية أخرى تغاير ذلك الحكم. وبعضهم طبعا يظهر منهم ولو من ناحية الغفلة أنه شنو يعني يلتزم بالتصويب، يعني أن ما تنجز لهذا المجتهد من حكم شرعي يجعل الواقع يكاد أن يجعل الواقع ولو لغفلة، يعني لازم كلام بعض الأصوليين هو أن ما يتنجز لدى المجتهد هو الذي يصبح حجة وتزول الحجية عن ذلك الحكم الواقعي المنجز في حقه. وقلنا هناك أن جميع ما يظهر من كلماتهم قدس الله أسرار الماضين وحفظ الله الباقين، جميع ما يظهر ليس بسديد. ليش؟ لأننا نقول الصحيح الذي لا لبس فيه ولا إبهام يعتريه أن الأحكام الظاهرية مجرد منجزة ومعذرة ليس إلا. نأتي إلى رأي غيرنا ماذا يقول؟ غيرنا نحن نعرف عندهم لا، يقولون بالتصويب، يعني أن ما توصل إليه المجتهد من رأي قد يكون هو الحكم الواقعي في حق نفسه وفي حق من يأخذ بهذا الحكم. أي للتصويب الماتن يقول للتصويب، أو هناك ثلاث نظريات في شرح التصويب. النظرية الأولى شو تقول؟ النظرية الأولى أن كل مجتهد الحكم الواقعي تابع لاجتهاده، بمعنى ما يتوصل إليه هو حكم الله الواقعي. وأن الله تبارك وتعالى ليس له حكم يخالف ما توصل إليه المجتهد في تلك الواقعة، الحكم هو نفس ما حكم به المجتهد في الواقعة. ولذلك قد يقولون بتعدد الأحكام الشرعية، لأن الواقع مختلف تبعا لتغيره لاجتهاد المجتهدين. هذا رأي من؟ هذا الرأي نسب إلى الأشاعرة. يعني الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون إن المجتهد إذا استنبط حكما شرعيا راح نعم يصبح هذا الحكم هو الواقع، إذ ليس هناك من واقع في عالم النفس الأمري. الرأي الثاني من التصويب أن الله تبارك وتعالى شنو؟ ليس له رأي واحد وهو ما توصل إليه المجتهد، بل للحق تبارك وتعالى أحكام كثيرة جدا. وهذه الأحكام نعم بعدد أفراد المجتهدين، ف فكل مجتهد قد جعل الله تبارك وتعالى في حقه حكما من الأحكام الشرعية هو ما يؤدي إليه نظره. أي هذان رأيان للتصويب. الرأي الأول شو يقول؟ لا، الحكم في حق كل مجتهد تابع لاجتهاده، يعني الله ما عنده حكم، يرى اجتهاد هذا المجتهد ألف ويكتب الحكم على وفق اجتهاده. الرأي الثاني شو يقول؟ لا، هناك أحكام متعددة حتى لواقعة واحدة، وهذه الأحكام المتعددة بعدد ما يتوصل إليه الرأي العلمي لاجتهاد المجتهدين. وقد فسر المذهب الأشعري بأحد هذين القولين من التصويب. الرأي الثالث ماذا يقول؟ شوفوا الرأي الثالث، أن الله تبارك وتعالى له حكم، وهذا الحكم هو واحد، ويشترك في هذا الحكم العالم بالحكم والجاهل به، بس هذا الحكم يصيبه من يصيبه ويتوصل إليه من يتوصل إليه، ويخطئه بعض من المجتهدين، لكن من أخطأ هذا الحكم وحكم باجتهاده بحكم يغاير ذلك الحكم سوف ينقلب الحكم الواقعي إلى ماذا؟ إلى ما توصل إليه المجتهد من رأي. أي وكأن هذا من قبيل سنخ العنوان الثانوي الموجب لتبدل الحكم الأولي. عندنا حكم مثلا بالصلاة في هذا المورد، لكن الصلاة لا تجب. ليش؟ لا تجب مثلا لوجود مثلا ماذا؟ ما يضادها كالإزالة مثلا، أو هذا الشيء لا يجب. ليش لا يجب؟ لوجود ضرر في الإتيان به. الماتن يقول لعل الرأي الثالث هو أفضل الوجوه المقولة في التصويب، وهو أبعد الوجوه عن الخطأ. ليش؟ لأن تبدل الأحكام الأولية إلى عناوين ثانوية أخرى أمر متعارف عليه في الفقه. في الفقه تتبدل الأحكام إلى عنوان ثانوي كما ذكرنا الآن. الصدق يتحول إلى ماذا؟ إلى وجوب الكذب للحفاظ على شخصية المؤمن لئلا يقتل من قبل ماذا؟ من يترصده. فإذا عرفنا أنه عندنا أحكام واقعية، وهذه الأحكام الواقعية قد تصاب، يعني يتوصل إليها المجتهد برأيه، وقد يخطئها المجتهد. الماتن يقول وقد دلت بعض الروايات على وجود أحكام حقيقية في عالم اللوح المحفوظ، غير أن شنهم هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا إلى الحكم الواقعي قد يصيبونه تارة ويخطئونه تارة أخرى، وإخطاء الحكم في بعض الأحايين يعذر عنه، وفي بعض الأحايين الأخرى ماذا؟ يؤاخذ هذا الذي أخطأ الحكم واقعي. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: ثم إنه لا ينبغي التأمل في وجوب عمل المتجزئ برأيه فيما توصل إليه من أحكام شرعية استنبطها على ضوء الأدلة التامة الدلالة عنده ولديه. وإن قيل إنه، أي هذا المجتهد، لا ينبغي أن يعمل برأيه ما لم يصل إلى الاجتهاد المطلق، إحنا نقول كلا، يجوز له بضرس قاطع. ليش؟ لعموم الأدلة، أدلة الحجج الدالة على أن من توصل إلى رأي أصبح ذلك الرأي حجة عليه. ثم يقول: بل تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الكلام في المتكافئين عموم الحجة في بعض الأحيين للعام، مثل الدليلين المتعارضين الذين يكون كل منهما حجة لمسوغية العمل، فيقطع بمقتضاها بالوظيفة الفعلية كما يقطع بها في موارد الأصول العقلية، عقلية مثل ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، ولا مجال لتخلف القاطع عن قطعه فضلا عن حجية رأي غيره عليه. نقول لا، رأيه حجة على نفسه ورأي غيره لا يكون حجة عليه. ليش؟ لأنه يختلف مع غيره في تشخيص هذه المسائل التي استنبطها. وأما فيما يعجز عنه من تشخيص لبعض الوظائف الشرعية فلا مانع من البناء على جواز تقليده لغيره من المجتهدين، يعني الأشياء التي لا يعرفها ما استنبط أحكامها يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي استنبط أحكام تلك المسائل. ليش؟ لدخوله، يعني هذا الراجع في كبرى رجوع الجاهل للعالم، إلا أن يخطئ الغير في مستنده لقصور الكبرى المذكورة عن صورة ثبوت خطأ المستند أو المستند. يعني إحنا قلنا هذا، إحنا لو عرفنا أنه أخطأ لأن عندنا اجتهاد متجزئ بعد ما يجوز أن نرجع إليه. ليش؟ لأننا نعلم بعدم حجية اجتهاده في هذه المسألة لضعف مستنده، بل لا يبعد ذلك فيما لو كان قادرا على تشخيص حال المستند لنضوجه العلمي وعدم لزوم الحرج منه، وإن لم ينظر فيه فعلا. يعني إحنا ما جايين نناقش هالمسألة، وإنما جايين نتحدث عن المسألة التي سبقتها هذا. وأما رجوع المتجزئ، رجوع المتجزئ وتقليد المتجزئ في بعض الأحكام فهذا يرجع إلى بحث التقليل، وسيأتينا تطبيق التتمة إن شاء الله التنبيه الذي أخذناه في هذا اليوم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.